وكذلك أيضا صغار المخلوقات فيها أيضا عجائب لا يدركها إلا الذي خلقها. لو تأملنا مثلا في خلق هذه البعوضة الناموسة التي هي من أصغر ما نشاهده من المخلوقات، هذه البعوضة لها عينان تبصر بهما أقوى بصرا من الإنسان، بحيث أنها تبصر مسام الجلد، المسام التي يخرج منها العرق، ولذلك تنزل عليها لرقتها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو أشبه بالحربة، تغرسها ثم تصل إلى الدم وتمتص منه، شبيه بخرطوم أكبر المخلوقات التي نشاهدها وهو خرطوم الفيل، لها خرطوم شبيه بخرطومه تغرسه. من الذي علمها أن هذا المكان الرقيق هو الذي يمكن أن يخرقه خرطومها؟ لها أرجل ولها أيدي ولها أمعاء تصرف بها ذلك الطعام الذي تمتصه. فالذي خلقها على هذا الصنم وجعل فيها هذه الأعضاء قادر على أن يخلق كل شيء ولا يعجزه شيء. إذا عرفنا عظمة هذه المخلوقات التي أخبر الله تعالى عنها وفصلت الأحاديث وفي الآثار، فإن عظمتها تدل على عظمة الخالق. الخالق لكل شيء، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، يعني هدى كل مخلوق إلى ما يصلح حالته، وجعل لكل مخلوق رزقا يقوت يقتات به، وسخر لكل منها ما يبقى ما تبقى معه حياته، ومع ذلك فإنه سبحانه رقيب على عباده، وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقب لهم عالم بأحوالهم. وصف نفسه بالعلم في قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من أوراق الأشجار التي هي على وجه الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلم ما تسقط سبب سقوطها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة ولو أصغر شيء يدركه البصر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ذكروا أن أول ما خلق الله تعالى العرش، وقع خلاف بين العلماء، هل أول المخلوقات العرش أو أول المخلوقات القلم؟ وذلك لأنه ورد حديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يفيد أن القلم أول المخلوقات، ولكن الصحيح أن العرش مخلوق قبله، ولذلك يقول ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن العرش قبل القلم. ولا شك أيضا أن اللوح المحفوظ قبل القلم، فعلى هذا يكون معنى الحديث أن أول أن الله أمر القلم أول ما خلقه أن يجري وأن يكتب المخلوقات التي يمكن أن تحدث من أول الدنيا إلى آخرها. ولا بد أن يكون هناك ما تكتب فيه، فكتب القلم في اللوح جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة في اللوح، اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. والمحو والإثبات إنما هو في الصحف، في صحف الملائكة الذين وكلهم الله أن يكتبوا أعمال بني آدم. كل إنسان عليه ملكان يكتبان أعماله. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن الشمال يكتب السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كتبوا ما قاله وما عمله، عند ذلك يمحى ما لا ثواب فيه ولا عقاب، مع أنه موجود في اللوح المحفوظ، ويبقى ما فيه ثواب أو عقاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت. بعد أن خلق الله تعالى العرش وخلق الملائكة الذين يحملونه وحملوه بما أقدرهم الله عليه، وكذلك أيضا خلق ما حوله من الملائكة وما في السماوات أيضا من الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. السماوات مع سعتها مليئة بالملائكة الذين يعبدون الله تعالى ويحمدونه ويطيعونه، فهم ملء السماوات لا يحصيهم إلا الله. يقول تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول: رأيت لما أرج به، يقول: رأيت البيت المعمور، يعني الذي ذكر في سورة الطور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، وإذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه، يعني من الملائكة. قيل إنهم من سماء واحدة، كل يوم يدخلون هذا البيت يتعبدون فيه 70,000، ثم يأتي في اليوم الثاني غيرهم، وهكذا ما دامت الدنيا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. لا شك أن هذا دليل على كثرة عددهم. ذكروا أنها لما نزلت الآية في سورة المدثر في قوله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. وقيل إن المراد إنهم 19,000، وإذا قيل إنهم 19 ملكا فإنه قد ذكر من عظمتهم أن الملك الواحد يقبض 100,000 ويلقي بهم في قبضته، لا يعلم عظمة أحدهم إلا الذي خلقهم. والمشركون كذبوا بذلك أو سخروا منه، وقالوا: يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار 19 وأنتم أكثر القوم، أفلا تغلبونهم؟ حتى قال أحدهم: أنا أكفيكم 10 وكفوني 9. وذلك على وجه السخرية. عند ذلك قال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالحاصل أن هذا يعني ما روي من عظمة خلق أحدهم أنه دليل على عظمة من خلقهم وعلى قدرته على كل شيء. ورد في لما أن بعض المشركين سمعوا قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فقالوا: هذه هي الجنة، فأين النار؟ إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على أن يجعلها في أي مكان، ولا يحصي أو لا يحيط بعظمتها إلا الذي خلقها. وعلى هذا نأخذ من هذا كله عظمة من أوجد هذه المخلوقات، وأنه تعالى موصوف بصفات العظمة، موصوف بأنه عليم بكل شيء، وأنه سميع، وأنه بصير، وأنه قوي، فعلمه لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وبصره أنه يرى أو يبصر جريان الماء في عروق الشجر، وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل، وذلك لأنها مخلوقة وهو الخالق لها. ثم وصف الله تعالى نفسه بأنه قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وما ذكر من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه، فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والقصد من هذا كله أن يستحضر المسلم عظمة الله تعالى، وأن يحتقر الدنيا وما عليها، وأن يستصغر نفسه، وأن لا يتكبر على ربه، وأن لا يتعاظم عن عبادة الله تعالى، وأن يتواضع لله ويعبده حق العبادة، وينيب إليه ويتوب إليه ولا يخرج عن طاعته، وأن يستحضر أن الله تعالى يراه، وأنه هو الذي أنعم عليه، وأنه محيط به، وأنه لا يخرج عن قبضته شيء من المخلوقات، بل كلهم بقبضته وتحت تصرفه وتقديره، فيكون ذلك كله حاملا له على أن يدين لله تعالى بالتعظيم، ويعظمه حق العظمة، ويعبده وحده ولا يعبد معه غيره. وهذا هو القصد من ذكر الآثار التي تدل على عظمة الخالق سبحانه، والتي أخبر بها في هذه الآثار، والتي أخبر الله تعالى عنها في كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من كونه سبحانه يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فيقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا القصد من ذلك كله، الإنابة إليه والرغبة فيما لديه، وتعظيمه حق العظمة، واحتقار المخلوقات، واحتقار الدنيا بأسرها ومن عليها بالنسبة إلى عظمته سبحانه. الآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى. قال: قرئ على أبي القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن فادويه من أصل كتابه وأنا حاضر: أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب وعبد الرحمن بن محمد بن حماد، قال: حدثنا يحيى بن حكيم ابن حكيم بن قوم، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون الله تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور وظلمة، وما تسمع نفس شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن داود ابن داود سندي له قال: حدثنا الحسين بن حفص عن أبي مسلم قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الحسين الخياط قال: حدثنا إبراهيم أيوب عن أبي مسلم عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه 70 حجابا من نور أو نور من نار أو نور، لو رأيت أبناءها لاحترق. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا الحنين بن سليمان
قال حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم عن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفسي بيده إن دون الله عز وجل يوم القيامة 70,000 حجاب منها حجاب من نار وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام أي بقاع الأرض أشر؟ قال الله أعلم. قال لا تسأل ربك عز وجل؟ قال ما أجرعكم يا بني آدم؟ إن الله لا يسأل عما يفعل. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني دنوت من ربي حتى كنت منه بمكان لكم قط أقرب منه، كنت بمكان بيني وبينه 70 حجابا من نور، فأوحى الله تبارك وتعالى إلي إن شر بقاع الأرض الشور. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن المنخل قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل سل ربك أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فاضطرب جبريل تلقاءه فقال له عندما أفاق يا محمد هل يسأل الرب؟ الرب أجل وأعظم من ذلك. ثم غاب عنه جبريل ثم أتاه ثم قال له يا محمد لقد وقفت اليوم موقفا لم يقفه ملك قبلي ولا يقفه ملك بعدي، كان بيني وبين الجبار تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور، الحجاب يعدل العرش والكرسي والسماوات والأرض بكذا وكذا 1,000 عام. فقال أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن خير البقاع المساجد وخير أهلها أولهم دخولا وآخره خروجا وشر البقاع الأسواق وشر أهلها أولهم دخولا وآخره خروجا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهتين قال حدثنا سفيان عن عبيد يعني المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال واحتجب من خلقه 4 مناد وظلمة ونور وظلمة. قال حدثنا قال ورواه حسين عن أبي بشر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال إن بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نار وحجاب من ظلمة. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والماء والظلمة، فيصوت ذلك الماء والنور والظلمة صوتا تنخلع منه القلوب. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أرأيت ربك؟ فانتظر جبريل فقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترق. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عدان قال حدثنا أبو عبيد الله يا أخي أجمه قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو بن الحارث أن دراج حدثه عن أبي هيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرش مرفوعة قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض وإنما بين السماء والأرض لمسيرة بمئة عام. قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا أبو حازم عن عمر بن حيثم عن ثوبان عن عبد الله بن عمرو وابن العاص رضي الله عنهما قال والذي نفسي بيدي إن دون الله عز وجل يوم القيامة 70,000 حجاب إن منها لحجبا من ظلمة لا ينفذها شيء وإن منها لحجبا من نور ما يستطيعها شيء وإن منها لحجبا ما يسمع في السبالك الماء أحد لا يربط الله على قلبه إلا انخلع. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال احتجب ربنا تبارك وتعالى عن جميع خلقه بأربع دينار وظلمة ثم بنور وظلمة من فوق السماوات السبع والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت الأرض. قال حدثني أبو سعيد الثقفي عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه عن الأحوص عن الأحوص بن حكيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عائد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكرم الخلق من الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل وإنهم من الله تبارك وتعالى لمسيرة خمسة آلاف سنة. قال ذكر جدي حدثنا أبو يعقوب المروزي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا العوام بن حوشب عن مجاهد رحمه الله قال بين الملائكة وبين العرش 70,000 حجاب من نور. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أيوب قال حدثني خالد عن سعيد عن عبد الله بن زياد أن القرظي كان يقول بلغنا أن الجنة بين الجبار عز وجل وبين أبا خلقه أربعة حجب ما بين كل حجابين كما بين السماء والأرض حجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ماء وحجاب من نار بيضاء مقدسة وكل حجاب ربنا عز وجل مقدس.
وهذه أحاديث كما سمعنا وآثار يؤخذ منها من تعظيم الخالق سبحانه علوه وارتفاعه وكذلك أيضا عظمته في خلقه لما خلق ومن جملة ذلك خلقه لهذه الحجب التي احتجب بها عن خلقه. ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا في هذا الحديث فأخبر بأن حجابه النور الذي احتجب به عن خلقه خلق هذا النور واحتجب به عن خلقه مع أنه عالم بهم ومطلع عليهم ولا يخفى عليه من أمرهم شيئا. وفي هذه الأحاديث التي سمعنا تعداد الحجب وبعضها أن بين الرب تعالى بين أدنى خلقه أربعة حجب كل حجاب سمكه أو أرضه ما بين سماء إلى سماء، أي مسيرة 500 سنة. هكذا ورد في بعض الأحاديث كما سمعنا. ولا شك أن هذا دليل على كثافة هذه الحجر، وفي بعضها أن جبريل أخبر بأنه بينه وبين الله 70 حجابا، ولأنه يريد أن تلك الحجب الأربعة متعددة، أي في كل واحد منها حجبا منوعة من نور أو من نار ومن ظلمة ومن سحب ومن ما شاء الله. وأصل الحجاب الحاجز بين شيئين، ومنه قول الله تعالى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فها هنا الحجاب حجاب معنوي مستور عن الأعين وساتر لهم لا ينظرون إليه. وقد يطلق أيضا على الحجاب المعنوي الذي لا يمكن أن يحترق إلا بالحجاب المعنى. حكى الله تعالى عن المشركين قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبينك حجاب، أي حاجب حاجبا لا يصل كلامك إلينا ولا نستمع إليه أو لا نفقهه. ولكن هذه الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه وقد يكشف إذا شاء، ومن ذلك ما ذكر في الأحاديث في الدار الآخرة وفي الجنة أن أهل الجنة يرون الله تعالى عندما يكلمهم فيقول: إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقولون: ألم تغير وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أعظم عندهم من نظرهم إليه وهو الزيادة. يكشف الله تعالى الحجاب في الدار الآخرة لأهل الجنة. كذلك أيضا هذه الحجاب التي ذكر أنها 70 حجابا وفي بعض الأحاديث والآثار 70,000 حجاب أو ما شاء الله مخلوقة أيضا، وبعضها فوق بعض. واحتجب الله تعالى بهذا دون خلقه. ولا شك أنها دالة على عظمة الخالق سبحانه، حيث احتجب عن خلقه بهذه الحجر، وقد يكشف منها إذا شاء بعضها. في القرآن في قصة موسى لما قال: ربي أرني أنظر إليك، طلب موسى من ربه أن يتجلى له وينظر إليه لما سمع كلامه، فقال الله له: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. في بعض الروايات أنه ما تجلى من أعلم ذاته سبحانه للجبل إلا الشيء القليل، حتى قدر بأنملة تجلى من ذاته وكشف من ذاته للجبل هذا القدر القليل، فاندك الجبل من آثار هيبته وعظمته ونوره. فهذا في هذه الحياة الدنيا، أنه لو كشف هذا النور لأحرق لأحترق ما يصل إليه نوره من خلقه. وقد ذكر في هذه الآثار أن هذه الحجاب منها حجاب من نور وحجاب من نار وغيرها من الحجاب، وهذه الحجاب التي احتجب الله تعالى بها من النور بمعنى أنها تمنع الأنظار أن تصل إليه. في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أي لا يمكن أني أراه لما دونه من النور أو لما احتجب به من النور. وفي رواية: رأيت نورا، أي أرأى النور، ولكن لا يدل على أن هذا أنه رأى ذات الرب تعالى، فإنه سبحانه من عظمته لا يبرز لشيء في الدنيا إلا اندك وأضمحل كما حصل ذلك للجبل. ومعلوم أيضا أن هذه الحجم مخلوقة، ومع ذلك هذه عظمتها. الحجاب الواحد تسنكه مسيرة 500 سنة، فكيف ب70 حجابا؟ وكيف ب70,000 من الحجب خلق الله تعالى؟ أين تلك الحجب وأين تصل إليه؟ وقد ذكر الله تعالى أن نور السماوات والأرض من نوره. قرأ بعضهم قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال قرأها: الله نور السماوات والأرض، ولكن القراءة المشهورة: الله نور السماوات والأرض، يعني أن ما في السماوات وما في الأرض من النور فإنه من نور الله الذي خلقه. وسمى الله تعالى القمر نورا، وكذلك الشمس سماها أيضا نورا وضياءا، والذي خلق بها هذا النور فهو مخلوق من جملة الأنوار. مع ذلك هذه الشمس التي هي مخلوقة لا يستطيع أحدنا أن ينظر إليها، إذا حدك نظره إليها أصابه شعاع لشعاعها تأثر تأثير على بصره. كذلك أيضا من جملة ما خلقه من الأنوار الباق الذي يكون في السحاب هو أيضا نورا من خلق الله تعالى، لا نعلم ما سببه، وإن ذكر بعضهم أنه من آثار افتكاك واصطدام السحب بعضها ببعض، ولكن نشاهد قوة هذا النور حتى قال الله تعالى: يكاد سنا برقه يلهم بالأبصار. مشاهد أن بعضا من أنوار هذا البرق سناه لو نظر إليه إنسان لا أو خفيف على بصره من قوة هذا الشعاع ومن قوة هذا السنا. فهذا وهو مخلوق مشاهد يعني من شيء قريب من السحب التي هي قريبة من الأرض. فإذا كانت هذه مخلوقات الله التي جعل بها هذه الأنوار، فكيف بنور الخالق سبحانه إذا جعل هذا النور في الشمس بحيث أنها تضيء لأهل الدنيا، وجعل هذا النور الذي في القمر بحيث أنه يضيء لمن طلع عليه، وهذه الأنوار التي في النجوم وما فيها من هذا النور الذي يشاهد إشعاعه، كذلك أيضا ما في الأنوار الكهربائية التي في الدنيا هي من خلق الله تعالى، وكذلك ما جعل الله من نور النار، النار الدنيوية جعل الله تعالى فيها نورا وجعل فيها حرارة. وذكروا أن نار جهنم ليس لاشتعالها نورا، بل هي مظلمة، الله تعالى قادرا على كل شيء. وإذا استحضر المسلم ما في هذه الآثار من أدلة على عظمة الله تعالى افتقر الدنيا وأهلها، وعرف أنه في غاية من النقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي عدم اعتنائه بعبادته وقيامه بحقوقه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذا الكتاب اسمه كتاب العظمة يذكر فيه الأدلة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي ابتدأ خلق هذا الكون وخلق ما فيه من آيات ومن عجائب هذه المخلوقات. وقد أخبر سبحانه بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مع أنه تعالى قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وأخبر بأنه استوى على العرش كما يشاء،
ورد في الأدلة ما يدل على أنه يحتجب عن خلقه كما يشاء. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرج أقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر بأن حجابه النور أو النار. ورد في أثار أنه احتجب بحجاب في بعض الروايات 70 حجابا، وفي بعضها 70,000 حجاب، وفي بعضها 4,000 حجاب. ولعل الاختلاف بسبب غلظ تلك الحجاب، حيث ذكر في بعضها أن كل حجاب من النور طباق ما بين السماء والأرض، وأن من عدها 4,000 أو 70,000 أو 7,000 أو 70 حجابا أراد بذلك غلظ تلك الحجب أو رقتها، الله أعلم بكيفيتها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنها من النور، ولذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أي احتجب تعالى بالأنوار، فلا يقدر أحد أن يثبت أمام عظمته. ولذلك حكى الله تعالى عن موسى أنه لما قرب من ربه وسمع كلامه طالب الرؤية، قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هكذا أخبر بأنه قربه، ناداه وناجاه، والمناجاة لا تكون إلا بين اثنين، أي كلاما لا يسمعه إلا المتناجيان. قربه الله نبيا. ثم إنه عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، طلب أن يتمكن من رؤية ربه، ولكن أخبر الله تعالى بأنه لا يقدر على رؤية ربه في هذه الدنيا، فقال: لم تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل جبل الطور، جبل عظيم من أكبر الجبال وأشدها. لما تجلى الرب بشيء قليل من ذاته اندك الجبل من آثار عظمة الله تعالى وهيبته. فهذا دليل على أنه سبحانه قد احتجب من خلقه بهذه الحجب التي لا يمدونهم. ولذلك لو كما ورد في الحديث كشف ذلك النور لاحترق الخلق الذين يتمثلون برؤية الله تعالى أو يرونه، فلذلك قال لو كشفه لأحرقت سمهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا دليل واضح على عظمة الله تعالى وعلى أن المخلوقات لا تثبت أمام عظمته. ثم إنه تلك الأحاديث التي تذكر أو التي يذكر فيها هذه الحجب شيء من المبالغة، ولكن إذا اعتمدت على أنها صحيحة وثابتة فإن على المؤمن أن يتقبلها وأن لا يرد شيئا منها، وأن يعترف بأنه يصدق بعضها بعضا بما يتعلق بعدد الحجب وغلظ كل حجاب، وكونها حجبا من النار أو حجبا من النور أو حجبا من الظلمات كما يشاء الله. كذلك أيضا ما ورد في الأحاديث من عظم كلام الله تعالى إذا وقع على المخلوقات، انزعجت المخلوقات من واقع أو شدة واقع كلام الله. ورد في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. يعني أنهم عندما يتكلم الرب تعالى يكون لأهل كلامه تأثير على السماوات، فترتج السماوات وترتعد من شدة واقع كلام الرب سبحانه وتعالى، يكون لذلك واقعا أعذر شديد. وفي بعض الروايات تمثيله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أو إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع لذلك صوتا كجر السلسلة على الصفوان ينفذه من ذلك. السلسلة هي الحديد المتواصل الذي هو حلق بعضها مربوط ببعض، وأشد ما تكون إذا سحبت على صفعة طويلة فإنه يسمع لها صوت شديد صوت مزعج. فهذه السلسلة إنما أراد بذلك تنفيها تقريبا ما يسمع من صوت كلام الله تعالى وواقعه على هذه المخلوقات كجر السلسلة على الصفوان، يسمع لذلك صوت شديد يفزع من فمن سمعه. ولذلك قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أزال عنها الفزع. فأهل السماوات من الملائكة إذا سمعوا صوت كلام الله أو رجلة هذه المخلوقات صعقوا وخروا لله سجدا خوفا أن يكون هناك أمر جلل يحصل منه عذاب أو تأثير على المخلوقات. فهذا وقع كلام الله تعالى لهذه المخلوقات مع أنها جمادات ومع عظمها ترتجع السماوات وتأخذها ليلة شديدة من صوت كلام الرب سبحانه وتعالى. رؤيته وتجليه لا تثبت له هذه المخلوقات. وكذلك وقع كلامه لا يثبت له شيئا من هذه المخلوقات. كل ذلك دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وهكذا ايضا ارتفاعه فوق عباده كما ورد في بعض الآثار أن أقرب الملائكة عند الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأن بينهم وبين ذاك الرب تعالى نحو 4000 سنة، أي مسيرة هكذا. قالوا ذلك على وجه التقريب، وإلا فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى. ومع ذلك لا شك أنه سبحانه يكلم الملائكة إذا شاء، يكلم جبريل إذا رفع رأسه بعد إحداث الله تعالى الأمر في السماوات، ويسمع جبريل كلامه، وقد سمع كلامه موسى عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، ويستسمعه الملائكة. ومع ذلك فإن الله يقويهم حتى يثبتوا للسماء، وإلا فشدة وقع الكلام على المخلوقات يسبب عدم الثبات، إلا أنه تعالى يثبت من يشاء. وقد اعترف الخلق بأن ربهم سبحانه وتعالى علي على عباده، وأنه فوق عباده كما أخبر بقوله وهو القاهر فوق عباده. يعترف أهل السنة بصفة الفوقية بكل أنواع الفوقية، أي أنه فوقهم بذاته كما يشاء، وفوقهم بالقاهر، وفوقهم بالقادر وبالغلبة، وأنه فوق عرشه كما يشاء. ثم يعترفون بأن هذه الفوقية لا تنافي قرب الرب تعالى من عباده وسماعه لكلامهم. وقد تقدم أنه لما نزل قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، كان سببها أنهم سألوا ربهم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فأخبر بأنه قريب. وما ذكر في القرآن من قرب الله تعالى ومعيته مع عباده لا ينافي ما ذكر من علوه سبحانه وفوقيته فوق عباده، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وقد أخبر تعالى بأنه سميع قريب، وأخبر بأنه مع عباده بقوله وهو معكم أينما كنتم، وبقوله لا تحزن إن الله معنا. وأخبر تعالى بأنه يعلم ضمائرهم ويعلم أحوالهم، يطلع على ما يكنونه ولا تخفى عليه منهم خافية. وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فما ذكر من علوه فوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته فهو تعالى كريم في علوه علي في جنوه كما يشاء وأنه تعالى عظيم كما سمى نفسه بقوله فسبح باسم ربك العظيم وأن مخلوقاته مهما كبرت فإنها صغيرة بالنسبة إلى عظمته. يا عرفنا عظمة العرش وعظمة الكرسي فإنها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى ذات الرب سبحانه وتعالى. يعتقد أهل السنة أنه سبحانه مستوى على العرش كما يشاء يفسرون الاستواء بالعلو والارتفاع أو يفسرونه بالاستقرار أو يعسرونه بالصعود العلو فوق عباده. هذا هو الذي تعرفه العرب من لغتهم أنه سبحانه مستوى على عرشه كما يشاء وأنه مع ذلك قريب من عباده يعلم أحوالهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. والحكمة في ذلك أن يراقبه العباد وأن يخافوا أشد الخوف وأن يؤمنوا به ويستحضروا أنه يعلم أحوالهم ويطلع على أعمالهم ويحاسبهم على ما يقولون فلا يتجرؤون على ذنب أو معصية قد حرمها عليهم إذا علموا بأنه يحاسبهم ويعلم أحوالهم. هذا هو فائدة معرفة العبد بصفات الله تعالى بصفته سميعا يسمع أحوال كلامهم وبصيرا يرى أماكنهم وعليما يعلم ما تكنه صدورهم وقريبا كريم منهم ومهيمنا أي مستوليا عليهم مسيطرا عليهم وكبيرا قادرا على كل شيء لا يخرج شيئا عن قدرته. من آمن بذلك كله فإنه يعبده حق العبادة ويخافه أشد الخوف. والآن نستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن خالد بن الزنجي عن أبي بكر الهذلي رحمه الله تعالى قال: ليس من الخلق أقرب من الله عز وجل من إسرافيل. قال: بينه وبين الله عز وجل 7 حجر: حجاب من نور وحجاب من غمام حتى عد 7 لا أحفظها. قال: وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وجناح في الأرض 7 وجناح عند رأسه، وهو واضع رأسه بين جناحيه، فإذا أمر الله عز وجل بالأمر تدلت الألواح على إسرافيل مما فيها من أمر الله تعالى، فينظر فيها إسرافيل ثم ينادي جبريل فينجيبه، فلا يسمع صوته أحد من الملائكة إلا صعق. فإذا أفاقوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وإن ملك السور الذي وكل به إحدى قدميه لفي الأرض 7 وهو جاثم على ركبتيه شاخص بصره إلى إسرافيل، ما طرف بني منذ خلقه الله عز وجل ينتظر متى يشير إليه فينظر للصور.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم بن بدلة عن زيد بن حبيث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وما بين السماء الثالثة والتي تليها وبين الأخرى مسيرة 500 عام وبين كل سمائين مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام والعرش فوق الماء والله عز وجل فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شبه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وقربناه نجيا قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة فما زال موسى عليه السلام يقرب حتى كان بينه وبينه حجاب فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد قال طعني قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال بين العرش وبين الملائكة 70 حجابا حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة قال حقال جدي رحمه الله تعالى أخبرت عن إبريس بن سنان عن أبيه عن جدي وابن منبه وابن أبي رحمه الله تعالى قال بين ملائكة حملة الكرسي وبين ملائكة العرش 70 حجابا من الظلمة وسبعون حجابا من البرد وسبعون حجابا من الثلج وسبعون حجابا من النور غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام ومن الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش فكيف بنور الرب سبحانه وتعالى الذي لا يوصف. قال حدثنا قال جدي وأخبرني أبو يعقوب المروزي قال حدثنا روح قال حدثنا العوام وحوشب عن مجاهد قال رحمه الله تعالى قال بين الملائكة وبين العرش 70,000 حجاب النور. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا علي بن الحسين الدرامي قال حدثنا معتمر عن عبد الجليل عن ابي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب من النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال جدي وحدثني محمد بن مروان عن جويب عن جبير عن الضحاك رضي الله عنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال الروح حاجب الله عز وجل يقوم بين يدي الله تعالى وهو أعظم الملائكة لو فتح الروح فاه لوسع جميع الملائكة فيه والخلق إليه ينظرون فمن مخافته لا يرفعون طرفه إلا من فوقه. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم قال حدثنا نوح بن حبيب قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها وعندها كعب رحمه الله تعالى فقالت حدثنا يا كعب عن إسرافيل فقال عندكم قلم قلت أجل ولكن حدثنا قال هو ملك الله تبارك وتعالى ليس دونه شيء جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وجناح على كاهنه والعرش على كاهنه فقالت عائشة رضي الله عنها هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال كعب رحمه الله انه على جبهته فإذا أراد الله أمرا أثبته في اللوح. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع بن سابوري قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد وحدثني أبو الصمد بن معقل قال سمعت وهب رحمه الله كان يقول إن أذني الملائكة من الله إن أدنى الملائكة من الله تعالى جبريل وميكائيل فإذا ذكر عبدا بأحسن عمله قال فلان لفلان عمل كذا وكذا من طاعتي صلواتي عليه ثم سأل ميكائيل جبريل ما أحدث ربنا فيقول فلان وفلان ذكره بأحسن عملي فصلى عليه صلوات فصلي عليه صلوات الله عليه فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع من الأرض وإذا ذكر عبدا بأسوأ عملي قال عبدي فلان وفلان عمل كذا وكذا من معصيتي فلعنتي عليه ثم سأل ميكائيل جبريل ماذا أحدث ربنا فيقول ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنة الله ثم سأل ميكائيل من وراءه من أهل السماء فيقولون ماذا أحدث ربنا فيقول ذكر فلان ابن فلان بأسوأ عمله فعليه لعنة الله فلا يزال يقع من سماء إلى سماء حتى يقع إلى الأرض قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن الأحرص بن حكيم عن شعر بن حوشب عن ابن سعيد بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال ما جمعكم فقالوا اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته فقال لم تدرك التفكر في عظمته ألا أخبركم ببعض عظمته عظمة ربكم قلنا بلى يا رسول الله قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقتا قدماه الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال أخبرني ابن منبه رحمه الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال هي ما بين أسفل الأرض إلى العرش قال حدثنا شباب واسقي قال حدثنا وهب بن رقية قال حدثنا خالد عن خالد بن حذاء عن الوليد بن مسلم عن أبي بشير عن عبد الله بن رباح عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال لعائشة رضي الله عنها هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إسرافيل شيئا قالت كيف تجدونه في التوراة قال نجد له 4 أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ولوح على جبهته فإذا أراد الله عز وجل أمرا أثبته في اللوح قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم إلا أن قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل ينادي إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدعو من الأرض إذ شق أفق السماء فأقبل جبريل يدعو من الأرض ويدخل بعضه في بعض ويتضاءل فإذا ملك قد مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تختار بين عبد النبي أو ملك أو ملك أو ملك النبي فأشار إلي جبريل بيده أن تواضع فأردت أنه لي ناصح فقلت عبد النبي. قال فعرج ذلك الملك من السماء فقلت يا جبريل قد كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟ قال هذا إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه لا يرفع طرفه بين يديه وبين الرب عز وجل 70 نورا ما فيها نور كان يدنو منه إلا اختار. فإذا أذن الله عز وجل في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبهته فينظر فيه فإن كان من عملي أمرني به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك الملك الموت أمره به. قلت يا جبريل وعلى أي شيء أنت؟ قال على الريح والجنود. فقلت فعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقط. فقلت فعلى أي شيء ملك الموت؟ قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا بقيام الساعة. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد القاهر حدثه عن خالد بن أبي عمران قال أنه قال جبريل وأمين الله تعالى إلى رسله وميكائيل يتلقى الكتب وإسرافيل بمنزلة الكاذب. قال حدثنا أبو مسلم محمد بن عمران بن جنيد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الدشتكي قال حدثنا إسحاق عن ابن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال أقرب الخلق من الله تبارك وتعالى النور وهو معلق بالعرش. فإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بشيء كتبه النور فيجيء النور حتى يقرع جبهة إسرافيل وإسرافيل قد غطى وجهه بجناحه أو جناحيه لا يرفع بصره إعظاما لله عز وجل فينظر فيه فإذا كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبريل. فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه ويقال له هل بلغت؟ فيقول نعم فيقول ربنا تبارك وتعالى من يشهد لك. فيقول إسرافيل فإذا إسرافيل ترعد فرائصه فيقال له هل بلغت اللوح؟ فإذا قال إسرافيل نعم فيقول له الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب.
لا شك أن عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة من خلقها، فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض وأخبر بأنها 7 أراضين نحن على أرض واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض، بقية 7 هي كما يشاء الله، قد يكون فيها خلق وقد يكون فيها نبات أو فيها مخلوقات، وكذلك خلق 7 سماوات طباقا وجعل وأوحى في كل سماء أمرها. ولا شك أن كل سماء فيها ملائكة وفيها أمر ونهي ووحي. وقد ورد في الأحاديث أن ما بين كل سمائين مسيرة 500 سنة، ليس 250 ولا 10 سنين، 500 سنة مسيرتها ما بين السمائين. وكذلك غلظ كل سماء بهذا المقدار أيضا. وكذلك ما فوق السماء السابعة من البحار ومن الأنوار ومن الحجر ومن حملة العرش، كل ذلك من خلق الله وكلها صغيرة بالنسبة إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا عظمة هذه المخلوقات فإنها تدل على عظمة من خلقها. فالله تعالى خلق اللوح وذكره في قوله تعالى في لوح محفوظ، وفي قوله تعالى وعنده أم الكتاب، وهذا اللوح قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة منذ أن خلق إلى أن تقوم الساعة، أعمال بني آدم وكلماتهم وكذلك حسناتهم وسيئاتهم وما يعملون وما يحدث من الخلق كلهم مع كثرتهم. قال ورد في الحديث أن الله لما خلق القلم أمره قال أن يجري في تلك الساعة بما هو كائن، فجرى بما هو كائنا إلى يوم القيامة. كل شيء يحدث فإنه مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة أو بما شاء الله. فسر بعض العلماء قول الله تعالى قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. قالوا إن المراد بعد ما بين الأرض السابعة إلى العرش أنه 50,000 سنة. فذكر بعضهم أن كل سماء كثفها 500 سنة وما بينها وبين السماء التي تليها 500 سنة، فتكون السماوات أي من السماء الدنيا إلى السماء السابعة 7,000 سنة، والأرضون كذلك أي كل أرض بينها وبين الأرض الأخرى 500 سنة وغلظها 500 سنة. فتكون الأرضون أيضا 7,000، فمن أسفل السماء الأرض السابعة إلى أعلى السماء السابعة 14,000 سنة، وما بين السماء السابعة والعرش 36,000 سنة، يعني مسيرة أو مقدار ما بينهما. ولا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. كذلك أيضا عظمة حملة العرش، قد مر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 100 سنة، وفي رواية 500 ما بين شحنة أذنه أي أسفل الأذن إلى العاتق أي المنكب، وأن أقدامهم تحت الأرض السابعة وأن العرش على متونهم وأنهم ما حملوه إلا بقوة الله حيث أقواهم. في بعض الروايات أن الله لما خلقهم بهذه العظمة قالوا يا رب لأي شيء خلقتنا؟ قالوا قال لحمل عرشي. قالوا كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال احمله بالتسبيح أو بتقويتي لكم. فكانوا يسبحون فأعانهم الله تعالى بذلك التسبيح على قدرتهم على حمل العرش. ولذلك قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هكذا أخبر بأنهم يسبحون. قال بعضهم بعض المفسرين إنهم دائما يسبحون سبحان ربنا الأعلى سبحان ربنا العظيم سبحان رب الأرباب سبحان مالك الملك سبحان الولي الأعلى سبحان الملك القدوس. وأن هذا التسبيح هو الذي بإذن الله قدر معه على أن يحمل هذا العرش مع عظمة العرش ومع ما هو عليه من السعة. وقد تقدم أن الله تعالى ذكر أن الكرسي قد وسع السماوات والأرض وأن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش وأن العرش بالنسبة إلى الكرسي أن الكرسي بالنسبة إلى العرش صغير. فإذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة الذي خلقها؟